بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. يا عدي انت الولي. الوجه الرابع من الوجوه التي استدل بها على حرمة التجري التمسك بالنصوص. وهي إما آيات أو روايات. فأما الآيات فقد استدل ببعض الآيات على حرمة التجري. الأولى قوله تعالى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. بتقريب أن ظاهر الآية هو الوعيد على ما يبديه المرء أو يخفيه، ومقتضى إطلاقها هو الوعيد على التجري، حيث إن التجري هو قصد للمعصية، فيشمله قوله إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الوعد، الوعد هو إيش؟ الوعيد بعد شنو؟ الحساب وعد، حساب وعيد. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وعيد. ويلاحظ على الاستدلال: اولا ان ظاهر سياق الآية ان ما يوجب العقاب فلا فرق فيه بين السر والعلن، لا انه يحاسب عن كل ما يصدر من الإنسان علنا أو مضمرا، بل ظاهرها أنه إن صدر منكم شيء يوجب العقوبة فإنه لا فرق فيه بين أن يكون علنيا أو مضمرا. وأما أن التجري مما يوجب العقوبة أم لا، فهذا مما لا تتكفل الآية لبيانه، إذ ليست هي في مقام بيان الصغريات، وإنما هي في مقام بيان الكبرى. وأن ما يوجب المبغوضية أو العقوبة فإنه محل المراقبة، أعلن أو أخفي. وثانيا فلنفترض أن مفاد الآية هو العموم، فلنفترض أن مفاد الآية هو العموم، فقد ذكرنا سابقا أن الوعيد بالمحاسبة والعقوبة أعم من كون الشيء جنو محرمان، بل يكفي فيه كونه قبيحان، فلا ملازمة بين الوعيد عليه وبين كونه حراما شرعا، فإن للحرمة آثارا لا تختص بالعقوبة،
فإن ارتكاب الحرام يوجب الفوز ويمنع من قبول الشهادة، وربما يكون له حد دنيوي، فارتكاب الحرام لا يختص بالعقوبة، فلا ملازمة بين الوعيد بالعقوبة على شيء وكونه محرما شرعا بحيث تترتب عليه آثار الحرمة. من وين هذا علم؟ من وين؟ لا ما عندنا هذا المرتكز. كل محرم يوجب استحقاق العقاب عليه، أما كل ما يعاقب عليه فيكون محرما. نعم.
إذا تطبعنا مثلا كلام الشارع،
نعم،
سواء في الآيات أو
في الروايات، هناك كان يوجد ملازمة. إذا تتبعت وحصلت على الملازمة يخالف، أنا خبروني. الآية الثانية قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. بتقريب أن ظاهرها الوعيد بالعذاب على الحب، على حب صدور المعصية، ولا يحتمل أن يكون حب المعصية موردا للعقوبة، بينما قصدها والإقدام عليها ليس موردا للعقوبة. فيدعى أن المدلول الالتزامي للآية هو الوعيد على التجري أيضا والإقدام على المعصية. ويلاحظ على الاستدلال: أولا، مقتضى مناسبة الحكم للموضوع هو أن المراد بالحب الحب العملي، فالمقصود بقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بمعنى أنهم دخلوا في صراط إشاعة الفاحشة، لأنه مجرد حب نفسي لشيوع الفاحشة. هذا أولا. وثانيا، من المحتمل خصوصية للمورد، وهو أن حب شيوع الفاحشة بين المؤمنين أشد محذورا ومفسدة ومبغوضية من قصد المعصية، فهو مورد للعقوبة دون قصد المعصية والإقدام على بعض مقدماتها. مثلا الآية الثالثة قوله عز وجل: تلك الدار الآخرة، صرنا في فاتحة بعد شيخ محمد، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. بتقريب أنها دالة على أن من أراد الفساد لم يدخل الجنة، ولازم ذلك الوعيد بالعقوبة على من قصد المعصية. والكلام هو الكلام، فإنه يلاحظ عليها أولا أن مقتضى مناسبة الحكم للموضوع أن المقصود بإرادة الفساد الإرادة العملية، بمعنى اندراجه في صراط الفساد، لا مجرد أنه أراد الفساد لكنه لم يفسد. وثانيا، احنا قلنا مناسبة الحكم الموضوع له عذاب أليم، ما يدخل الجنة ولا يحصل ولا يشم ريحتها ولا نعم الكلام مناسبة الحكم للموضوع. وثانيا، من المحتمل اختصاصها بالمورد، فإن إرادة الفساد أشد مبغوضية من
قصد المعصية بأن يقصد أن يقول كلمة أف لوالديه مثلا، أو يقصد أن ينظر للمرأة الأجنبية ونظر وحول أخوها ثم تبين أنها خالته مثلا. نعم زوجته فإذا لم يتم الاستدلال بالآيات على حرمة التجري. وأما الروايات فمنها موثقة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نية المؤمن خير من عمله، ونية الكافر شر من عمله، وكل عامل يعمل على نيته. فإذا كانت نية الكفر شرا فمقتضى ذلك كونها شنو؟ معصية، وهذا يعني العقوبة على القصد أيضا. ويلاحظ على هذا الاستدلال يا شيخ محمد المادح بأنه من المحتمل أن المراد بمن هنا البعضية للبيانية، أي أن شرية نية الكافر بعض من شر عمله، لأن لها شرية مستقلة. فإن اتصاف نية الكافر بالشر هو بعض من شرية العمل، أي أن شرية العمل تسري بشنو؟ للنية، فتوجب اتصافها بالشرية، وهذا لا يفيد الشرية المستقلة. ومن المحتمل أن المقصود بالحديث أن ما يحمله الكافر في نفسه من الشر أعظم مما صدر منه، فإن ما صدر منه محدود لا محال بزمان أو مكان أو شخص أو ظرف، بينما ما ينويه أعظم من ذلك بكثيرين، فهو إخبار عن أمر تكويني وليس في مقام الوعيد عليه أو العقوبة عليه، وإنما يخبر عن أن طبيعة الكافر أن ما ينويه من الشرور أعظم مما صدر منه، وأن طبيعة المؤمن أن ما ينويه من الخيرات أعظم مما يفعله، فإن ما يفعله محدود بقدرته، بينما ما ينويه أكبر من ذلك بكثير. وتؤيد ذلك رواية أخرى عن أبي جعفر عليه السلام أنه كان يقول: نية المؤمن أفضل من عمله، وذلك لأنه ينوي من الخير ما لا يدركه، ونية الكافر شر من عمله، وذلك لأن الكافر ينوي الشر ويأمل من الشر ما لا يدركه. وبذلك يتبين الخش في الاستدلال برواية يونس عن أبي هاشم قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إنما خلد أهل النار في النار لأن نياتهم كانت في الدنيا أن لو خلدوا فيها شنو؟ أن يعصوا الله أبدا، وإنما خلد أهل الجنة في الجنة لأن نياتهم كانت في الدنيا أن لو بقوا فيها أن يطيعوا الله أبدا، فبالنيات خلد هؤلاء وهؤلاء. ثم تلا قوله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، أي على نيته. فقد يدعى أن ظاهرها أن منشأ خلودهم في النار نيتهم، وهذا يعني أن النية يعاقب عليها الإنسان.
ولكن الصحيح أن ظاهرها أن ما فعلوه من الكفر إنما عوقبوا عليه بالخلود لأنه كفر اقترن بنية أن لو بقوا خالدين لبقوا كافرين. فالعقاب ليس على النية وإنما على الكفر الذي صدر منهم لأنه كفر اقترن بهذه النية. الرواية الثالثة ثانية هذه لو الثالثة
يعني لو كفر لم يكن
ثانية أو الثالثة بل مو معلوم
يعني
على أي حال مو معلوم. السيد الإمام نفسه من جملة من قال بأن مو معلوم أن جميع الكفار مخلدون في النار، فبعضهم مستضعف ولم يصل إليه دليل، مو معلوم أنه من أهل النار كذا. على كل وما ربك بظلام للعبيد، ماكو عجيب يا شيخ. الرواية الثالثة صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول: من أسر سريرة رداه الله رداها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. بتقريب أن من نوى الشر ردي رداء الشر، ورداء الشر هو العقوبة، وهذا يعني أن النية مما يعاقب عليه المار. وفيه أولا أنه لا ظهور في أن المراد برداء الشر هو العقوبة، فإن للشر آثارا وضعية، فلعل مقصود الرواية أن من نوى شرا لحقته الآثار الوضعية لهذا الشر الذي نواه، فهو يخبر عن أمر تكويني واقع لا أنه في مقام الوعيد بالعقوبة على من نوى الشر. الرواية الرابعة ما في نهج البلاغة، لأن الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم، وعلى كل داخل في الباطل إثمان: إثم الرضا وإثم العمل به. ونحوها ما ورد عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شهد أمرا فكرهه كان كمن غاب عنه، ومن غاب عن أمر فرضي كان كمن شهده. بعد شيخ إحسان، بعد من الروايات المرتبطة بهذا الباب ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد السلام بن صالح الهروي وهو محل تأمل سندا قال: قلت لأبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام: يا ابن رسول الله، ما تقول في حديث روي عن الصادق عليه السلام: إذا خرج القائم قتل ذراري قتلت الحسين عليه السلام بفعال آبائهم، يقتلهم بذلك الفعل. فقال عليه السلام: هو كذلك صحيح. فقلت: قول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال: صدق الله في جميع أقواله، ولكن ذراري قتلت الحسين عليه السلام يرضون بفعال آبائهم ويفتخرون بها. وهذا فعلا موجود إلى زماننا هذا، إلى زماننا هذا بعضهم يفتخر بذلك ويعتبر أصلا يوم عيد ويوم فرح. يرضون بفعال آبائهم ويفتخرون بها، ومن رضي شيئا كان كمن أتاه. ولو أن رجلا قتل بالمشرق فرضي بقتله رجل بالمغرب لكان الراضي عند الله عز وجل
شريك القاتل، إنما يقتلهم القائم عليه السلام إذا خرج لرضاهم بفعل أبائهم. وفي الخصال عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي عليه السلام قال: العامل بالظلم بعد، والراضي به والمعين عليه شنو؟ شركاء ثلاثة. ليه؟ فهل يصح الاستدلال بهذه الروايات على أن التجري محرمون أم لا؟ الصحيح عدم الاستدلال بذلك، لأن هناك فرقا بين الرضا وبين قصد المعصية، فإن الرضا بالمعصية متضمن للاستخفاف ولا مبالاة أكثر مما
شيخ محمد
يتضمنه قصد المعصية الذي قد يصدر عن غير رضا، وإنما يصدر عن غلبة للشهوة والهوى. فالرضا بالمعصية من باب شنو؟ فالرضا بالمعصية شبيه باستباحتها، فهو أشد محذورا ومبغوضية من قصد المعصية. فلا ملازمة بين كون الرضا بالمعصية موطنا للوعيد بالعقوبة وبين كون قصد المعصية موطنا للوعيد بالعقوبة. نعم، بلي، يعني رضا مو طيب النفس هو بلي. مثلا الآن اللي في زمن صدام، مثلا وفي زمن صدام تصير الشلة اللي وياه كلها شلة بعثيين فاسدين، هو مو مجبور أنه يشرب معهم العرق ولا يروح وياهم السينمات ولا، هو مو مجبور على ذلك، بس هو يقول لك بعد أنا يعني أصير شاذ من بينهم يأخذ عني نظرة. فهو ليس راضيا بفعله، لكنه من باب المجارات والمحاكات نعم هذا الذي أقول. فليس كل متجر معاقب، المتجر الراضي
ذلك.
ثم أنها ثم لا ما أقبل أقول هذا ظاهر الرواية، لأن بيجي روايات معاكسة، هذا ظاهر الروايات، بيجينا عندنا روايات على خلاف ذلك. نعم. فإلى الآن لم يقم دليل يدل على حرمة مطلق التجري، وعندنا روايات في المقابل دلت على عدم العقوبة على قصد السيئة، منها صحيحة زرارة وهي أصح سندا الروايات المقابلة، منها صحيحة زرارة عن أحدهما عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى جعل لآدم في ذريته عهد ميثاق أن من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة وعملها كتبت له عشرا، ومن هم بسيئة حسنة. الله يقول عشر صير بخيل على الأوادم، ومن هم بسيئة لم تكتب عليه، ومن هم بها وعملها كتبت عليه سيئة. وفي موثقة سماعة بن مهران عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن المؤمن لا يهم بالحسنة ولا يعمل بها فتكتب له حسنة، وإن هو عملها كتبت له عشر حسنات، وإن المؤمن لا يهم بالسيئة أن يعملها فلا يعملها فلا تكتب عليه. وفي معتبرة بكير عن أبي عبد الله عليه السلام أو عن أبي جعفر عليه السلام روايتين: إن الله تعالى قال لآدم عليه السلام: يا آدم جعلت لك أن من هم من ذريتك بسيئة لم تكتب عليه، فإن عملها كتبت عليه سيئة،
ومن هم منهم بحسنة فإن لم يعملها كتبت له حسنة وإن هو عملها كتبت له عشران. بل رواية أزيد من هذا، بل معتبرة حمزة بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشرا ويضاعف الله لمن يشاء إلى 700 وبس 10. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه حتى يعملها فإن لم يعملها كتبت له حسنة. وهم بسيئة وما عملها كتبت له شنو؟ حسنة. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه حتى يعملها فإن لم يعملها كتبت له حسنة وإن عملها أجل 9 ساعات.
شنو 5 ساعات؟
فإن عملها أجل 9 ساعات فإن تاب وندم عليها لم تكتب عليه وإن لم يتب ولم يندم عليها كتبت عليه سيئة.
لم يعملها فصارت عيثا.
وظاهر هذه الروايات بل صريحها نفي العقاب على نية السيئة. فيجمع بين هذه الروايات والروايات السابقة لو تمت دلالتها على أن قصد المعصية موطن للعقوبة، يجمع بوجوه تتعرض الوجوه اللي ذكرها الأعلام. الوجه الأول ما ذكره الشيخ الأعظم في الرسائل من أن هذه الروايات تحمل على القصد المجرد عن الاشتغال ببعض المقدمات، يعني فقط قصد هذا ما عليه شيء. وتحمل الرواية السابقة على شنو شيخ محمد؟ على القصد المقترن بالاشتغال ببعض المقدمات، ولكن لم يقم الشيخ اي شاهد من الروايات على هذا الجامع وهو جمع تبرعي. الوجه الثاني ما ذكره في الدراسات عن السيد الخوي، لأن هذا ما ذكره في المصباح ذكره في الدراسات، من أن هذه الروايات الدالة على العفو وعدم العقوبة تحمل على ما إذا ارتدع عن قصده بنفسه، قصد المعصية وبعدين صرت آدم الحمد لله. وتحمل الروايات السابقة على شنو؟ على ما إذا لم يرتدع عن قصده وإنما حال بينه وبين العمل مانع قهري.
ايش فيك نحسان شيخ محمد؟ يعني ما حد منك كلامنا، هذه روايات عن أهل البيت ما دي يعجبك بعد؟ لا إله إلا الله. يعني إذا قلنا من هذه السمزواري وغيره يعجبك وإذا جينا للروايات
وقد ذكر سيدنا قدس سره بحسب التقرير شاهدا على الجمع إذا استعجل، وهي رواية عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا التقى المسلمان بسيفهما على غير سنة فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: لأنه أراد قتله. فإن ظاهر التعليل أن إرادة القتل ما لم يرتدع الإنسان عن هذه الإرادة إلى أن قتل هي محل العقوبة، فتخصص بهذه الروايات الثانية النافية للعقوبة على قصد السيئة، وتحمل على ماذا؟
على ما إذا قصد فر تداع، وبالتالي تنقلب النسبة بين الروايات النافية للعقوبة والروايات المثبتة للعقوبة من نسبة التباين إلى نسبة العموم الخصوص المطلق، فإنها كانت متنافية. ثم بعد أن خصصنا الروايات الدالة على العفو بهذه الرواية وهي بما إذا لم يرتدع، أصبحت النسبة بين الطرفين عموما وخصوصا مطلقا سليم. شو تقول يا شيخ محمد في هذا الكلام؟ ها؟
كان الشيخ يقول على أن هذا لولا يقتل والقتل ماذا؟ لا قتل، فبالتالي ظاهرا إصرار الشهيد السير الشهيد بعد هنا في خصوصية لمورد القتل.
أحسنت وأحسن السيد الشهيد. ويلاحظ عليه اولا بان مورد الرواية من اقدم لانه قصد القتل فقط، حيث قالت اذا التقى مسلمان بسيفهما، وبالتالي يكون دخل في قتال المسلم، وقتال المسلم بنفسه حرام، فالعقوبة لا على قصد القتل بل على قتال نفسه، فإن القتال محرم آخر غير حرمة القتل. وثانيا على فرض أن نظر الرواية لقصد القتل بما هو قصد لا بما هو مصداق للقتال، فإنه لعل لقصد القتل شنو؟ خصوصية، فلا يمكن أن يخصص بها الروايات النافية للعقوبة على قصد السيئة برواية دلت على العقوبة على قصد القتل، فإن القتل من أشد أنواع جنو المحرمات، فلعل لقصده خصوصية. يكفي شنو؟ بل نلتزم بذلك، نلتزم بذلك ولا مانع منه، نقول في باب ويأتي الكلام في الوجه الثالث الذي أفاده السيد الشهيد للجمع بين الروايات، والحمد لله رب العالمين.
كيف تلتزمون كلام السيد مع هذا؟ أنا قصد ما هو دخل في الثاني،
يا هو التزم، ما التزمت أنا، ما التزمت، وعلى فرضي وعلى فرضي.
علمكم الله.